بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
محمد وعلى محمد وآله محمد،
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا عن الوضوء ولا يزال البحث في الوضوء، وأكدنا على أن الوضوء طهارة شرعية وهو نور، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين. احفظوا هذين البيتين لآية الله العظمى السيد بحر العلوم رحمة الله عليه. نعم، وذكرنا أن الوضوء أمر عبادي، والعبادي والأمر العبادي يحتاج إلى قصد ونية خالصة لله، أتوضأ لأكون على طهارة قربة إلى الله تعالى، أتوضأ لأكون على طهارة، وأن التلفظ ليس شرطا في النية ولا يستحب فيها. نعم، إنما تكون في القلب، وسيأتي تفصيل لهذا الكلام تباعا للمنهاج. نعم، وكان كلامنا في الفصل الأول في أجزاء الوضوء، زين، وتقدم الأمر الأول في غسل الوجه، وذكرنا ما ملخصه أن غسل الوجه ينبغي أن يبدأ الإنسان فيه مع مراعاة المقدمة العلمية، يصب فوق الشعر بقليل، يصب فوق الشعر بقليل بنية الوضوء، والغرفة الثانية بنية الوضوء، والثالثة بنية يعني بنية الإكمال، زين، إلى أن يطمئن أنه أن تمام الوجه قد غسل. وبعد حصول الاطمئنان بتمامية الغسل الأولى يستحب تثنية الغسلات، يستحب تثنية الغسلات، يعني أخذ غرفة بنية امتثال الأمر الاستحبابي، وأيضا نية امتثال الأمر الاستحبابي تحتاج إلى مثلا غرفتين أو ثلاثة أو أربع كالغسلة الأولى. فعندنا غسلة شرعية وهي التي تستوعب الحد من قصاص إلى الذقن، هذا الغسلة الشرعية. تحقيق هذه الغسلة الشرعية قد يكون بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث أو بأكثر، فذي غرفات، زين. ونؤكد أنه الغسلة الشرعية غسلة قصدية ترتبط بالقصد والنية، وليس كما يقال أنه الإنسان إذا صب الماء على وجهه وحرك صارت غسلة أولى، فإذا صب مرة ثانية وحرك صارت غسلة ثانية، لا، ما مربوطة بالحركة، وإنما مربوطة بال الحمد لله. اتضح، زين. الأمر الثاني، يجب غسل اليدين بعد غسل الوجه، يجب غسل اليدين من المرفقين، المرفق مجموع العظمي، إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع. فنفس الشيء مع ملاحظة المقدمة العلمية، نعم، أضع الماء في كفي وأصب فوق المرفق بنية الوضوء. لا، أقاصد أن الماء ما قبل المرفق فهو شنو؟ مقدمة علمية، ومن المرفق يبدأ الغسل الشرعي. فأنا أصب الماء فوق المرفق وأجريه، إذا لم تكفي آخذ غرفة ثانية غرفة ثالثة بنية الغسلة الأولى. طبعا الواجب في الغسل جريان الماء، فإن جرى بنفسه خلاص يجوز أجريه بنفسه، أفتح اللولة لولة مفتوحة وأعرض يدي للماء هذا يجرى بنفسه، أو أصب الماء على يدي بنية الوضوء والماء ينحدر من المرفق إلى أطراف الأصابع جرى جريان الماء، فلا يشترط أن أجريه بيدي سواء في اليد أو في الوجه. إذا جرى تعرضت للمطر وجرى الماء خلاص، أو أجريته بيدي أو أجريته باليدين، احنا نأكد مو أنه إذا أجريته بيدي هذا وضوء سنة، لا، هو الوضوء عندنا شنو جريان الماء المستند إلى القصد والنية. زين، فحتى لو لو جرى بنفسه أو أجريته بيدي اليمنى أو أجريته بيدي اليسرى، المهم أن الماء يجري استنادا إلى القصد والنية من الأعلى إلى الأسفل. كذلك هنا أجري الماء من الأعلى إلى الأسفل. خب، طبعا أغسل من الأعلى ثم الأسفل، فالأسفل عرفا، الأسفل فالأسفل شوف عرفا. فعندك مثلا فلنذكر طريقتين، طريقة المتعارفة أصب الماء فوق المرفق بنية الوضوء وأتركه يجري أو أجري بيدي. شوف لما أجري بيدي غسلت تقريبا إلى الكف، غسلت الظاهر قبل الباطن، يعني هذا الجزء الباطن العلوي نغسل بعدين. فأسفل اليد فأسفل الظاهر، هذا الظاهر وهذا الباطن، فأسفل الظاهر انغسل قبل أعلى ما يضر، لأن المراد الأعلى فالأسفل، فالأسفل شنو عرفان. هناك طريقة ثانية بعضهم يختارها وبعضهم يراها هي التفسير للعبارة، أنه أصب الماء فوق المرفق وأغسل الأعلى ثم الأسفل فالأسفل، الأسفل فالأسفل أراعي الظاهر وال واضح ذي الصورة. وأنا أحب إذا حبيت أطبقها ما عندي مانع. زين، هذه هم طريقة. وبعضهم يقول أنا أفهم من هذه العبارة الأسفل فالأسفل، الأسفل فالأسفل، أفهم من هالعبارة أنه هكذا أبدأ الأسفل فالأسفل، هذا فهم. والأول فهم أنه شنو بإمكاني أن أغسل الكثير من ظاهر اليد قبل أن قبل أول الباطن، وهذا أيضا صحيح صحيح واضح. ثم يذكر سماحة سيد تفاصيل، تفاصيل لو كان عندك أصبع زائدة محسوبة من اليد تغسلها، لو كان عندك ذراعان تحت المرفق زين، وهذا يطلق على يد وهذا يطلق على يد اغسلهما. لو كان عند البعض يد فوق المرفق ولا تسمى يد إلا مسامحة لا يجب غسلها، تطبيقات هذه لقاعدة الاشتغال اليقيني سد الفراغ اليقيني. زين، لو اشتبهت اليد الأصلية باليد الزائدة أغسلهما معا، أغسلهما معا. زين، بالنسبة للأوساخ اللي على اليد، إنسان اللي استوى جاي من العمل ومشتغل مثلا في الجامعة في المختبرات وتغبرت يده، أو اشتغل في حفريات وتغبرت يده، زين، هذا الوسخ التابع للبشرة لا يجب إزالته. وإن كان لو جمعت كل من إلى يطلع طبقة، لكن الكلام في الوسخ اللي هو شنو وجوده، وجود تابع للبشرة، مبثوث منبث منتشر. واحد يأخذ الليف وصابون ويدعتش يطلع من شو اسمه من جسمه دسومه ووسخ مو شوي، لكن واضح. فهذا لا يجب، لا يجب أنه الإنسان قبل الوضوء يزيله بالصابون والليفة، لا، الدين يسر. اغسل يدك الموجود، هذا اليد الموجودة حتى كانت فيه وسخ ما يخالف اغسلها. زين، الأظافر نفس الشيء، الأظافر إذا كان ما تغطيه الأظافر الوسخة، إذا كانت تعد من الظاهر يجب إزالته، إزالة ما تحت الظفر. وإن كان يعد من الباطن لا تجب إزالته. بعض الأوساخ هي الآن من الباطن داخل في العمق، لكن لو واحد قلم أظافيره لصارت من نقول لك قبل أن تقلم أظافيرك لا يجب إزالة هذا الوسخ، لذا هو الآن يعد من الباطن، لكن إذا قلمت أظافيرك وجب لأنه عدت من. فإذن هي المسألة هكذا، المسألة يجب غسل ظاهر البشرة، يجب غسل ظاهر البشرة وما هو معدود من الظاهر. زين، أنا بشرح لكم، لا تطلعون الكتاب الآن. زين، المقطوع يده، مقطوع يده طبعا في الوضوء أدلة خاصة، يعني هو المفروض أنه بعد مقطوع يده احنا يعني المفروض إذا نقصت بعض أعضاء الوضوء مثلا المفروض يرتفع وجوب الوضوء حسب القاعدة، لكن في الوضوء أدلة خاصة، أدلة خاصة في الوضوء، في الوضوء نتيجتها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم، بحيث سيأتينا بعض التفاصيل أنه أنا إذا لم أتمكن من المباشرة ما يسقط الوضوء، يسقط فقط المباشرة ويجب أستعين بآخرين أن يوضئوني. والمفروض بعد إذا كانت المباشرة شرط مع العجز عنها المفروض يسقط أصل الوضوء، هذا المفروض. ولكن في خصوص الوضوء قلنا لا، توجد أدلة خاصة، إذا سقطت المباشرة يمكن أن تقل إلى التسبيب والمساعدة. الوضوء مهم جدا. خب، إذا دخلت شوكة في اليد، نقول دخول الشوكة على قسمين، مرة تدخل شوكة وتدخل معها جزء من الظاهر، تدخل جزء من الظاهر، فهنا يجب إخراج هذه الشوكة حتى أتمكن من غسل الظاهر. وإذا اطمأننت أن الشوكة شقت طريقها، زين، ما أدخلت شيء من الظاهر، فتحت الظاهر ودخلت، خلاص أنا الباطن لا يجب غسله والظاهر كله موجود فلا يجب إزالتها. زين، مع الشك، الشك أمس قلنا الشك قبل الوضوء يجب إزالة الشك وإزالة ما يشك أنه حاجب وإزالة ما يشك أنه حاجب. وقلنا بأن حالة الشك قبل الوضوء تختلف عن حالة الشك أمس، قلنا هذا وإن شاء الله يبقى تبقون على ذكر منهم. زين خوب، الآن خلوني في الكتاب لا تطالعون. السيد ينبه سبحان الله، واليوم سألت في مسجد الإمام الحسن عليه السلام سبحان الله، أنا كنت أتصور أن هذا التنبيه كان قديم، بعض مثلا في العراق موجود وكذا فقط، لا تبين اليوم. اليوم أنا سألت السيد يقول زين، هو يستحب قبل الوضوء غسل اليدين، بعضهم يتوهم أنه إذا غسلت اليدين قبل الوضوء بعد إذا شرعت وغسلت الوجه ثم جيت لغسل اليدين بعد يكفي تغسلها إلى نهاية الذراع بعد لا تغسلها مرة ثانية. غلط، ذا توهم عجيب. زين تبين، حتى عندنا في البلاد يوجد من يتوهم. أكدت اليوم قلت له لا بالعكس، هذا الغسل اليدين قبل الوضوء زين مستحب، لكن هذا مستحب لا يغني عن الواجب. إذا غسلت الوجه وبعدين شرعت في غسل اليد اليمنى لابد أن تغسلها بتمامها، ظاهرها وباطنها بما فيه الكف، هذا واضح. زين خوب، بعدين جيني لمسألة خلافية ولطيفة جدا، هل يجوز الوضوء الارتماسي أم لا؟ سيدنا الخوي رحمه الله يقول الوضوء الارتماسي بلحاظ خب غسل الوجه واليد اليمنى ما يخالف، اغسل وجهك ارتماسا، خلي عندك بركة من الماء انطح الشكل بحيث يكون تنطح الماء من قصاص الشعر إلى كذا. زين كذلك في اليد اليمنى، في اليد اليمنى هذا مستوى الماء، ضع اليمنى هكذا وأنزلها بنية الوضوء، هذا صار شنو؟ وضوء ارتماسي. لكن في اليسرى سير خوي يقول عندك إشكال. ليش في اليسرى عندك إشكال؟ يقول لي أنك إذا رمست اليد اليسرى بنية الوضوء واستولى الماء كله زين، صارت اليد الغسل اليد اليسرى فيها ماء أجنبي، لما تطلعها شلون تمسح بيها؟ إذا أخرجتها من الماء هذا الماء ماء أجنبي. والمفروض أن الشيعي يمسح على رأسه ورجليه ببلة الوضوء ولا يمسح بماء أجنبي. فعند السيد الخوي مشكلة، هذه المشكلة عند سماحة السيد الخوي رحمه الله تجاوزها سماحة السيد السيستاني، يقول يجوز الوضوء برمس الأعضاء كلها. شلون سيدنا؟ واليسرى؟ قال واليسرى. زين في اليسرى سيدنا إذا رمست اليد اليسرى بتمامها أحاط الماء بها، ماء الوضوء وماء آخر، فإذا أخرجت يدي اليسرى كيف أمسح؟ يقول أمسح وهذا الماء، يقول هذا مو أجنبي، هذا مو أجنبي، هذا من توابع الوضوء وأنا أكتفي به، هذا ليس أجنبي، أنا لا أسمح أن يمسح بماء أجنبي، يجب أن يكون المسح ببلة الوضوء، لكن أنا أقول هذه بلة وضوء وإن خرجت من الوضوء الارتماسي. هذا خلاف بين السيدين. خب
إخراج اليد،
وأما قد يقال للسيدين خب ما يمكن نتخلص أدخل يدي اليسرى في الماء لا بنية الوضوء وأخرجها بنية الوضوء. قلنا أن نصطدم بإشكال ثاني، أن ماء الوضوء ينبغي أن يكون حادثا جديدا لا أن يكون بقائيا استمراريا. إيه، فأنت إذا أدخلت يدك في الماء انغسلت، خروجها هذا غسل حادث ولا استمراري؟ ها؟ استمرار. هذا موجود في الماء، لما أدخل يدي إلى المرفق إخراجها استمرار ولا إحداث؟ استمرار، والاستمرار ما يكفي، ما يكفي. ولا في الغسل أغطي أنا في البركة وتحت الماء وأنوي الغسل، ما يصير، لابد أصير خارج الماء وأنوي. وإذا أردت غسل ترتيبي وأنا في البركة، إذا كان رأسي خارج أنوي وأغسل رأسي وأرفع رأسي، قصدت الجانب الأيمن أطلع وأنزل بنية الجانب الأيمن. فالعضو الذي تحت الماء، تحت الماء ثم النية ما يصح. الماء ثم النية، يستولي الماء ثم النية لا يصح، النية ثم الاستيلاء. في الوضوء وفي الغسل الاستيلاء، الاستيلاء ثم النية ما يصح، النية أولا ثم ثم الاستيلاء. فإذا لاحظوا حينما نقول هل يجوز الوضوء الارتماسي، نقول فسر لنا الارتماسي. عندنا صورتان، واحدة ليس، واحدة نعم. ليس أن أدخل اليد لا بنية فصار الاستيلاء أولا ثم النية، هذا شنو؟ لا يصح. زين، الذي يصح أنوي أولا ثم أدخل يدي. إذا نويت أولا لابد أدخل من الأعلى في الأعلى، فش أسوي؟ أدخل المرفق أول، أدخل المرفق أول وأنزل يدي شوي شوي إلى أن يستولي الماء على الأصابع، هذا غسلت يدي اليمنى. اليسرى كذلك عند السيد الخوي ما يصير، تقدر عند السيد الخوي تغسل أكثرها، يبقى شوية من الأصابع أخرجها وأغسل شوية. هذه إذا كان الوضوء الارتماسي أسهل، أدخل يدك اليسرى وارفعها وخلي شوية من الأصابع ثم أغسلها. هذا واضح، يوجد مجال للأسئلة ولكن بعد الدرس. السيد يقول وأما إذا غسلها بالصب عليها فلا إشكال. على كل حال السيد السستاني عنده مسألة أيضا يختص بها، هو يقول يقول إذا غسل وجهه بالارتماس وغسل يده اليمنى بالصب عليها، واليسرى غسلها بالارتماس طلعها، يريد أن يمسح على رأسه وعلى رجله، بعد مخير هو، يريد يمسح على رأسه باليد اليمنى، على رجله اليمنى باليد اليمنى، ثم على رجله اليسرى باليد اليسرى، يمسح. يقول لا، أريد أن أمسح بيدي اليمنى رأسي والرجلين، يصح عند السيد سستاني، يجوز المسح بكل منهما على كل منهما. فأمسح بيدي اليمنى ويجوز من الأعلى إلى الأسفل سستاني، ويجوز نكسا، ثم بيدي اليمنى أمسح على الرجل اليمنى، ثم بيدي اليمنى أمسح على رجلي اليسرى. والمسح النكسي جائز. زين، وباقي شنو؟ وبعدين نطبق العبارة حتى يكون الدرس مر عليكم مرتين. زين، الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، إن كانت واسعة يرى جوفها يجب إيصال الماء إلى جوفها، وإذا لم تكن واسعة بحيث لا يرى جوفها فلا يجب الإيصال، ومع الشك نعم يجب الإيصال. أنا نبهت على أنه عند السيد المسح على الرأس يجوز نكسان، لأنه بعض الشباب اللي عنده شعر طويل شلون بيمسح؟ إذا كان يريد أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل هذا ستأتي، لكن أنا أخاف أن بعض الشباب اليوم شفناهم بكرة ما نشوفهم. إذا كان بيمسح على رأسه يضع أصابعه الشكل من اليافوخ وينزل أصابعه ويمسح، ما في إشكال، صار وضع الأصابع تحت اليافوخ ونزل شوية ومسح، ما في إشكال. لكن إذا بيمسح فوق يعني على شعره على الجزء العلوي لا يصح، لا يصح. زين، إذا كان بيدخل أصابعه لا بنية المسح، راحت البلة اللي في يده. إذا كان بيسوي الشكل راحت البلة، راحة وصار وبينزلها، في إشكال. فنحن نقول له اللي شعره طويل لك طريقتان، وما نقول له قص الشعر ما يقبلون الشباب، نقول له لك طريقتان، إما أن تضع أصابعك على اليافوخ اللي بنشرح اليافوخ أكثر حينما نجي إلى المسح، بس اليافوخ الحين بشكل سريع أعلى منطقة في الرأس. زين، يضع أصابعه تحت اليافوخ ويحرك ولو سنتي، هذا طريقة. طريقة ثانية هو سيستاني، يدخل أصابعه بنية المسح ولا يرجعها، خلاص يمسح مرة واحدة من إلى الأعلى، أو شو يسمي هنا، من الأسفل إلى الأعلى، ويرفع يده أي إلى الخلف، يرفع خلاص مرة واحدة. بتجي تفاصيل بتجي، بس الآن واضح السريع. زين، عرفتوا شو تسوون انتوا الشباب؟ أو بنية المسح هذا، أو أعطينا اثنين اي، احنا بنقول اثنين لا، لا الاولى يمسح من فوق شوي، هذا ما يصير. لا الثانية يدخل اصابعه لا بنية المسح ثم ينوي، هذا لا. فاعطيني لا اثنين واي اثنين، والتفصيل في اليوم الثاني ان شاء الله. زين، شوفوا رحم الله والديكم. الان التطبيق، يجب غسل اليدين من المرفقين، هذا الوجوب الشرعي، وزيادة على المرفقين من باب المقدمة العلمية. يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها، فالأسفل عرفا إلى أطراف أصابع. وأكدنا في البحث التفسيري أن كلمة إلى زين في الآية المباركة لا تدل على الانتهاء، لأنها لم تشفع بمن الابتداء، سرت من البيت إلى مكان الدرس، هنا إلى تدل على الانتهاء لأنه شفعت بمن. زين، نعم. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية ما فيها من، إذن كلمة إلى هنا ليست للانتهاء وإنما للتحديد أنه المرافق حد من الحدود. خب، ويجب غسله مع اليد، يعني المرفق يجب غسله مع اليد. يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ على الأحواط. الرقيق فتوى، ليش؟ لأنه الرقيق تابع للبشرة، فيجب غسل البشرة مع غسل توابعها. أما لو فرضنا في البشرة شعر غليظ فقد يشك في أنه تابع للبشرة أم لا، مع الشك يجب غسله. مسألة: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إذا شقت طريقها ولم تأخذ شيئا من الظاهر، إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها. زين، هنا السيد ما قال يجب إخراجها، لأن أمس فرقنا بين المسح والغسل، قلنا لو في مواضع الغاسل لو وجدت حاجب خرقة وحصل الاطمئنان بأن الماء يصل إلى تحت الخرقة، هل يجب إزالتها؟ لا. ولو كان نفس الخرقة على مكان المسح وحصل الاطمئنان بأن البلة ستصل إلى القدم، في مواضع المسح ليش؟ سأستمر معكم، خلاص أحسنتم. فرق بين مواضع المسح ومواضع الغسل، لأنه في المسح لابد مباشر، فمو فليس الغرض أن يصل الماء بل أن يصل الماسح مباشرة. والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، واضح، لو قطعت الكف أو الأصابع يغسل ما بقي. ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ولم يسقط وجوب غسل بقية أعضاء لدليل خاص. ولو كان له ذراعان تحت المرفق، نبت له ذراعان خلقتان، وجب غسلهما، واضح. وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائد لأنه تابع لليد. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة ومجازا لا يجب غسلها. بل يكفي غسل اليد الأصلية. نعم، لو اشتبهت اليد الأصلية باليد الزائدة يجب غسلهما معا، واضح. أحيانا نشوف في مكة المكرمة بعض المحاويج تشوف أنه له يدان، له أكثر من أصبع، خمسة أصابع. زين، فلو حصل شك أنه لو علمنا اليد الأصلية من الزائدة وجب غسل اليد الأصلية، والزائدة التي فوق المرفق لا يجب غسلها. أما لو كانت اليد تحت المرفق وجب غسلها. وأما لو حصل عندنا شك أيهما أصلية وأيهما زائدة وجب غسلهما معا. الوسخ الذي وين يكون على الأعضاء إذا لم يعد شيئا زائدا على البشرة لا تجب إزالته، شرحناه بالأمس. وإذا عد شيء زائد، هالوسخ هاك، حتى بعض الحصى موجود، مثل ما مثل لنا سماحة السيد الخوي بالأمس لما سألته عن الحبر، أخذ هو بنفس قلم الحبر الجاف سوى الشكل، قال هذا حاجب، ليش؟ بمجرد أن وضع اليد الثاني وفرك قال شوف انتقل. إذن هذا شيء له وجود متميز منحاز. بعدين قال لو غسلت يدك هذا الباقي شنو؟ لون، مع أنه بالدقان غسل بالماء والصابون والمدعكة لا يروح. قال لا هذا مو لازم، بعد هذا لون عرفان. بعد كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه، هذا أيضا زين لا تجب إزالته. الآن التنبيه، ما يقوم به البعض من غير المتفقهين، هذا لا كنت أتوهم أن هناك في ساحة السيد موجود في العراق، ولكن إيش تبين اليوم من موجود حتى عندنا في الأحساء. ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. فالمبتدأ ما يقوم به والخبر باطل. واضح؟ يعني هذا العمل اللي أنا أقوم به من غسل اليدين هذا عمل مستقل، فإذا بدأت في الواجب وأريد أن أغسل يدي اليمنى أغسل شنو؟ بتمامها إلى أطراف الأصابع، أغسل ظاهرها وباطنها. واحد وثمانون، يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه الشكل من أعلى أو من طرف المرفق، لا أن أدخل يدي لا بنية الوضوء ثم أخرجها بالنية، ذا لا، الجائز من طرف المرفق بنية الوضوء مع مراعاة غسل الأعلى، فالأعلى فيهما عرفا يعني على ما مر يعني عرفا، ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى، هذا عند من؟ السيد السيستاني، ولا فرق بين غسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم كما قال أستاذنا السيد الخوي رحمه الله، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، يخالف أستاذه، لأن الماء الخارج معها ليس أجنبيا، فأنا لا أقبل المسح بالماء الأجنبي، بل أقول المسح لابد أن يكون ببلة الوضوء، وهذا الماء الخارج من اليد المرموسة يعد من توابع الغسل، من توابع الغسل. واضح؟ قرأت لكم العبارة مع الشرح المزجي عرفا. يقول وهذا البيان إذا غسل اليمين رمسا أيضا، إذا غسل اليمين رمسا وغسل اليد اليسرى رمسا، نحتاج إلى هذا الشيء أن نبينه، بأن نقول امسح باليسرى التي خرجت والماء الذي خرج معها ليس ماء أجنبيا بل هو من توابع الغسلة. وأما إذا غسل اليد اليمنى بالصب عليها، إذا اليد اليمنى لم يغسلها بالارتماس، أخذ اغترف وصب، هاي صارت بالصب، فهذا الماء الموجود في اليمنى من توابعها جزمان عندي وعند السيد الخوي، هذا جزمان. فحينئذ إذا كان اليد الموجود على اليد اليمنى من توابعها جزمان، فإذا غسل اليد اليسرى بالارتماس ها فلا أشكال، إذ يمكن مسح القدمين بها لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين. سيستاني يختار، يجوز أن أمسح اليد اليمنى والرجل اليمنى والرجل اليسرى، ويجوز أن أمسح الرجل اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، يجوز فإذا يقول الإشكال يكمن إذا غسلت اليد اليمنى بالارتماس وغسلت اليد اليسرى بالارتماس، فهنا يأتي الإشكال عندي وعند مولاي وأستاذ السيد الخوئي، أنه إذا رفعت يدك سيكون هذا الماء أجنبيا بحسب نظر السيد الخوئي، ومن توابع الغسلة بحسب نظر، وكل يتبع مرجعه إن كان مقلدا واستظهاره إن كان مجتهدا. خب، ثم يقول: وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير مجزي مطلقا. بعد هذا واضح، يقول عندي وعند السيد. شلون هذا؟ أقول لك إذا أطلب منك أن تشرح العبارة قصد الغسل بإخراج العضو، يعني بأن أدخل يدي لا بنية وأخرجها بنية الوضوء، هذا شنو؟ لا في الوضوء ولا في الغسل. ومن هنا احتطنا أو احتاط السيدان الخوي والسستاني حتى في الغسل، إذا أنت تغتسل جنابة أو جمعة وغسلت الرأس والرقبة بالرشاش بالماء الكثير الرشاش وهو متصل، أنت قصدك الرأس والرقبة ومن الرقبة الماء ينحدر ويتصل بالجسم بشكل مستمر، الأحوط شنو بعد تمام غسل الرأس والرقبة؟ أطلع عن الماء شوي للإحداث حتى ترجع للإحداث. احنا قضية الاستمرار ما نريدها، استمرار ثم النية ما يصير، استمرار استيلاء ثم النية ما يصير، نية ثم استيلاء بيجي. إذا كنت أنا في وسط البركة والماء واصل إلى صدري، أريد أغتسل ارتماسا، أريد أغتسل ترتيبا، ترتيبا يخالف، بما أنه الرأس برا خارج الماء أنويه وأرتم، فأقصد شنو؟ الرأس والرقبة، ثم أخرج وين؟
أخرج بالكامل،
بالكامل، وأنزل بنية البدن جزء الأيمن. يدي تحت الماء وأريد غسلها، شو أسوي؟ أطلعها وأنوي أدخلها. وهل هذه المسألة إجماعية؟ لا، ولكنها أحوط وبها يفتي السيدان. زين، خب، إذن شوفوا، وأما قصد الغسل، وأما قصد الغسل للوضوء بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير مجزي. يعني لو كانت العبارة هكذا أوضح، وأما إدخال، يعني أقراها مع الشرح، وأما إدخال اليد لا بنية الوضوء ثم تنوي ثم تخرجها بنية الوضوء إخراجا تدريجيا فهذا غير مجزي. الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا من وصول الماء، وإذا كان ما تحته لا يعد من الظاهر ما بيشكال، إذا كان الوسخ داخل. زين، وهكذا الحال إذا قص أظفاره فصار ما كان باطنا بعد قص الأظفار كان يجب غسله. إذا انقطع لحم من اليد، لطيف المسألة، واحد جرح مسكين أو أصابته طلقة أو سكين أحيانا أو كذا وانقطع لحم من اليد، إذا كانت بعدها ما انفصلت وجزء من اليد خغسلها، يجب غسلها حتى هاي اللحمة. نعم، إذا كان شبه يبست وباقي فقط متعلقة بحيث لا تعد جزءا من اليد أزلها لأنها تمنع جزءا من الظاهر، هذا بعد تشخيصها عليك، تشخيص الحالة عليك، هو الحكم الشرعي يجب أن تغسل ظاهر البشرة وتوابعها. زين، إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة إذا لم يعد شيء خارجيا. وأما إذا عد شيئا خارجيا فلا يجب غسله. والظاهر نحتاج أن نقف هنا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى في يوم الجمعة. أسأل الله لكم التوفيق والتسديد والتفقه في الدين وإخلاص النية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.